هذا هو الشريط الثالث من الكتاب،
نواصل القراءة في القنوت في صلاة الوتر. وأخرج البيهقي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال الشيخ السبكي في الدين الخالص: ولا منافاة بين روايات القنوت بعد الركوع وقبله، لأنه من باب المباح، فيجوز القنوت قبله وبعده. وروى عبد الرزاق عن عطاء قال: عمر أول من قنت في رمضان في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة. وفي كنز العمال عن الحسن البصري أن عمر حين أمر أبيا أن يصلي بالناس في شهر رمضان أمره أن يقنت بهم في النصف الثاني ليلة 16. ولذلك قال ابن سيرين والزهري والشافعي: لا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، وهو مروي أيضا عن أحمد. وقال طاوس: القنوت في الوتر بدعة، وهو مروي أيضا عن مالك. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثالث الصفحة 14. انتهى. 44 قيام الليل وقضاؤه. كان عمر رضي الله عنه حريصا على الصلاة في جوف الليل. روى مالك وعبد الرزاق أنه رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة بقوله لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. همش طه 32%. انتهى الهامش. وكان يحب لمن فاته قيام الليل أن يقضيه بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. روى ابن أبي شيبة عنه أنه كان يقول: من فاته شيء من قرآنه أي من صلاته بالليل فصلى ما بينه وبين الظهر فكأنما صلى الليل. روى عبد الرزاق أن رجلا رأى عمر يصلي في حين لم يكن يصلي فيه من النهار، فقال عمر: فاتني من الليل. وقد قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الفرقان 62. 45 صلاة التراويح. أخرج مالك والبخاري وابن خزيمة وغيرهم عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقدمون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. وأخرج ابن سعد عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر فرقا في المسجد في رمضان ها هنا وها هنا، فكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني؟ أما والله لئن استطعت لأغيرن هذا. قال: فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبي بن كعب فصلى بهم، ثم قام في آخر الصفوف، فقال: لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هي. وأخرج البيهقي عن عروة أن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة. وأخرج ابن شاهين والخطيب في أماليه عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى، فقال: نور الله يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله تعالى بالقرآن. هامش حياة الصحابة، الجزء الثالث، الصفحة 52%. انتهى. عدد ركعاتها. ورد عن عمر في ذلك روايتان: ألف، الأولى أنه كان يصلي بإحدى عشرة ركعة. روى ابن أبي شيبة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري فكان يصليان إحدى عشرة ركعة. وروى مالك في الموطأ عن السائر بن يزيد أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. باء الثانية أنه كان يصلي بعشرين ركعة. روى البيهقي ومالك أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة أي مع الوتر. وروى عبد الرزاق عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة. أفضل أوقاتها: الأفضل أن تصلى التراويح في الجزء الأخير من الليل. روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال دعاني عمر أتسحر عنده وأتغدى في شهر رمضان، فسمع عمر هيعة الناس حين خرج من المسجد فقال ما هذا، فقلت الناس قد خرجوا من المسجد، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما ذهب. السادس والأربعون: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. جاء في كنز العمال أن عمر خطب الناس في يوم عيد فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإلا مجمعون. السابع والأربعون: غسل الجمعة. روى مالك والشافعي عن سامي بن عبد الله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هامش، الوضوء أيضا أي اقتصرت على الوضوء واخترته دون الغسل، فما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل. انتهى الهامش. وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن عمر بينما هو يخطب ذات يوم يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر أيضا؟ أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وإذا كان عمر رضي الله عنه يجيب الغسل يوم الجمعة فإن جمهور العلماء ذهب إلى أن غسل الجمعة سنة، وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة. وأما حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، همش، أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. انتهى الهامش. وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، همش، رواه الجماعة وهذا لفظ أبي داود. انتهى. فقد قال فيها الجمهور المراد بالوجود في الحديث الأول تأكيد الاستحباب، والأمر في بعض الأحاديث مصروف عن الوجوب لحديث الحسن عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هامش، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. انتهى. ويعضده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. همش، رواه مسلم. انتهى. وهذا من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة، وهو الراجح والأحوط المحافظة عليه كالمحافظة على أداء الواجبات. همش، راجع الدين الخالص للشيخ السبكي في الجزء الأول الصفحة العشرين بعد الثلاثمائة. انتهى. الثامن والأربعون: الجمعة لا تحبس مسافرا. روى عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا على أهبة السفر فقال الرجل إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا. وروى البيهقي في السنن أن عمر جهز جيشا فيه معاذ بن جبل، فخرج الجيش يوم الجمعة ومكث معاذ حتى صلى، فمر به عمر فقال ألست في هذا الجيش؟ قال بلى. قال فما شأنك؟ قال أردت أن أشهد الجمعة ثم أروح. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها؟ 49 سجود التلاوة. روى البخاري ومالك والبيهقي عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر رضي الله عنه وقد قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية للبخاري إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وبهذا احتج المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا سجود التلاوة مسنون وليس بواجب، وقالوا حدث هذا من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك، وهم أفهم بمغزى الشرع. وهذا إنما يحتج به ما يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة. واحتجوا أيضا بما روي من حديث زيد بن ثابت قال كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد. وروى أبو حنيفة أن سجود التلاوة واجب لقوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ويرى أن ظاهر الآية هو الوجوب. هامش مريم 58. انتهى. أما إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت في آخر السورة فقد قال صاحب المغني فإن شاء ركع وإن شاء سجد. هامش المغني لابن قدامة في الجزء الأول صفحة 29 بعد 600. انتهى. وإن شاء سجد ثم قام فركع. قال ابن مسعود إن شئت ركعت وإن شئت سجدت، ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. 50 المساجد وأحكامها. 1 تجنب بناء المساجد على قبر أو أثر. روى ابن شيبة عن أنس قال رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فقال القبر أمامك فنهاني. وروى عبد الرزاق عن عمر قال لا تصلي إلى قبر. وكان عمر إقامة المسجد على أثر من آثار الأنبياء أو الصالحين. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسألهم عنه فقالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إننا أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. ب لا تبني في حق رجل إلا برضاه. ذكر ابن حزم في المحلة أنه كان للعباس دار إلى جانب مسجد المدينة فقال عمر بأنيها، فأراد عمر أن يزيدها في المسجد فأبى العباس أن يبيعها إياه، فقال عمر فهبها إلي فأبى، قال فوسعها أنت في المسجد فأبى، فقال عمر لا بد لك من إحداها فأبى عليه، فقال خذ بيني وبينك رجلا، فأخذ أبي بن كعب فاختصم إليه، فقال أبي لعمر ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيه، فقال عمر أرأيت قضاءك هذا من كتاب الله وجدته أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس جعل كلما بنى حائطا أصبح متهدما، فأوحى الله إليه ألا تبني في حق رجل حتى ترضيه، فتركه عمر فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد. جيم جواز النوم في المسجد. جاء في كنز العمال عن عمر رضي الله عنه قال إذا أطال أحدكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه فإنه أجدر ألا يمل جلوسه. دال كراهية رفع الصوت في المسجد. روى البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين قد علت أصواتهما في المسجد فأرسل إليهما فقال من أنتما؟ قالا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى ابن أبي شيبة أن عمر سمع رجلا رافعا صوته في المسجد فقال له: أتدري أين أنت؟ وروى عبد الرزاق أن عمر دخل المسجد ذات مرة فإذا برجلين قد ارتفعت أصواتهما فبادراه فأدرك أحدهما فضربه وقال: ممن أنت؟ قال: من ثقيف. قال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. ها كراهية اتخاذ المسجد طريقا. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فركع فيه ركعة فقيل له فقال: إنما هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا. في الجنائز وأحكامها: واحد، هل تجوز قراءة القرآن عند الاحتضار؟ روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه كان يقول: احضروا موتاكم وألزموهم لا إله إلا الله وأغمضوا أعينهم وقرأوا عندهم القرآن. اثنان، تضليل القبر وتعميقه. كره عمر رضي الله عنه أن يظلل القبر، فقد رأى مرة مظلة على قبر فأمر برفعها وقال: دعوه يظله عمله، وكان يحب تعميق القبر. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يجعل قبره قامة وبسطة، هامش أي طول قامة مع بسط اليدين. انتهى. ثلاثة، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ روى ابن أبي شيبة أن امرأة لعمر ماتت فقال لأهلها: أنا كنت أولى بها إذ كانت حية، أما الآن فأنتم أولى بها. ولذا قال الأحناف: لا يجوز للرجل غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج يممها، وأجاز جمهور العلماء غسل الرجل زوجته. أربعة، تجهيز الميت ودفنه واجب على المسلمين. روى عبد الرزاق أنه ذكر لعمر أن امرأة توفيت في البيداء فجعل الناس يمرون عليها ولا يدفنوها حتى مر عليها كليب بن بكر الليفي فدفنها، فقال عمر: إني لأرجو لكليب بها خيرا. ثم سأل عنها ابنه عبد الله فقال عبد الله: لم أرها. فقال: لو رأيتها ولم تدفنها لجعلتك نكالا. وفي رواية للبيهقي: ثم قام عمر بين ظهران الناس فتغيظ عليهم فيها. خمسة، فيما يكفن الميت. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: في المنطقة وفي الدرع وفي الخمار وفي اللفافة وفي الخرقة التي تشد عليها. ستة، هل يجوز للمرأة أن تخرج في الجنازة؟ روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رأى نساء مع جنازة فقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فوالله ما تحملنا ولا تدفننا يا مؤذيات ومفتنات الأحياء. وروى ابن أبي شيبة أن عمر أوصى: لا تشيعني امرأة. سبعة، هل يجوز للمسلم أن يخرج في جنازة الكافر؟ روى ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمامها. ثمانية، صلاة الجنازة وعادة تكبيراتها. روى البيهقي وابن أبي شيبة أنه لما أثرت كيفيات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أراد عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على كيفية واحدة، فجمع الناس واستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، وقال بعضهم: كبر ستة، وقال بعضهم: كبر أربعة. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. ومما أثر عنه ما رواه ابن أبي شيبة أنه كان يدعو في صلاة الجنازة فيقول: اللهم أصبح عبدك إن كان الوقت صباحا، أو أمسى عبدك إن كان الوقت مساء، قد تخلى عن الدنيا وتركها لأهلها، واستغنيت عنه وافتقر إليك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر ذنبه. تسعة، إسراع الخطى بالجنازة روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أوصى ابنه حين حضرته الوفاة: إذا خرجتم فأسرعوا بي المشي. والإسراع المطلوب هو ما لا يحدث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع. 10. من يتولى دفن المرأة؟ روى ابن أبي شيبة والبيهقي أنه لما ماتت زينب بنت جحش فصلى عليها عمر، سأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها قبرها؟ فقلنا: من كان يدخل عليها في حياتها. فقال: صدقنا. ولما قد توفيت زوجة عمر قال لأهلها: أما الآن فأنتم أولى بها. 11. الصلاة على أهل القبلة. روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: آذنوني به، هامش، أي أعلموني به وأخبروني إذا فرغتم من تجهيزه، انتهى. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر: ماذا كلك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. همش التوبة الآية 84، انتهى. 12. من ماتت وهي نصرانية وفي بطنها ولد مسلم. روى البيهقي والدارقطني أن امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم، فأمر عمر رضي الله عنه أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. قال ابن حزم في المحلى: من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملة، فإن كانت قبل 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح بعد دفنت مع أهل دينها، وإن كان بعد 4 أشهر والروح قد نفخت فيه دفنت في طرف مقبرة المسلمين، لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدفن مسلم مع مشرك. وقال: والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه ومن حشوة بطنها وهي مدفونة مع المشركين، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر. انتهى كلامه. هامش المحلى لابن حزم، الجزء 5، الصفحة 11 بعد 200، انتهى. وقال السبكي في الدين الخالص: لو ماتت نصرانية حامل من مسلم دفنت في قبر وحدها وظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر، على المختار عند أحمد ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجهه إلى ظهرها وهي كافرة، فلا تدفن في مقابر المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه فلا يدفن في مقابر الكفار، انتهى. 13. جواز تمني الموت خشية الفتنة. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يدعو فيقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. في الزكاة: 1. زكاة عروض التجارة. روى أحمد والشافعي وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. قال: قومه ثم أخرج صدقته. هامش هو بفتحتين أو ضمتين جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، والجعاب الخفاف، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حزم في المحلى عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارة ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة من المال الذي يعد للتجارة إذا كان نصابا وحال عليه الحول، وظاهره يعم كل ما يتجر فيه، سواء ما كان في عينه زكاة كالنعم أم لا، كالعقار والخيل والبغال والحمير، هامش النعم الإبل والبقر والغنم، انتهى. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب زكاة التجارة في قيمتها إذا بلغت نصابا لا في عينها وحال عليها الحول، هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن الصفحة 90 بعد 100، انتهى الهامش. 2. زكاة النقدين الذهب والفضة. لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر، أي فيها نصف دينار. روى أبو عبيد في الأموال عن عمر رضي الله عنه قال: ليس في أقل من 20 دينارا زكاة، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار، وما زاد على ذلك ففي كل 4 دنانير درهم. أما نصاب الفضة فهو 100 درهم. روى أبو عبيد في الأموال عن أنس قال: بعثني عمر على جباية العراق وقال: إذا بلغ مال المسلمين 200 درهم فخذ منها 5 دراهم، وما زاد على 200 ففي كل 40 درهما درهم. هذا. والزكاة في الذهب والفضة واجبة سواء أكان نقودا أم سبائك أم تبرا، متى بلغ مقدار المملوك من كل منها نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا من الدين والحاجات الأصلية. 3. هل يجوز نقل الزكاة عن موضع وجوبها؟ روى أبو عبيد في الأموال عن عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هامش الجند بضم فسكون بلد باليمن، انتهى. حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على عمر فرده عمر على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابية ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن عمر في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. ولذا قالت الشافعية: يجب صرف أموال الزكاة في بلد المال، فلو نقلت إلى بلد آخر مع وجود المستحقين ففيه 4 أقوال. الأصح أنه لا يجوز النقل ولا يجزئ ولو لأقل من مسافة القصر، ويجوز إن فقد المستحقون في موضع الوجوب. وقال مالك وأحمد: يجب صرفها في موضع الوجوب أو قربه إلى ما دون مسافة القصر، سواء وجد بموضع الوجوب مستحق أو لا، لأنه في حكم موضع الوجوب، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر فأكثر إلا أن يكون المنقول إليهم أحوج فيندب نقل أكثرها لهم، وإن نقلت إلى مسافة القصر فأكثر إلى من هم أقل منهم في الاحتياج أجزأت مع الحرمة، وإن نقلت إلى مثلهم أجزأت مع الكراهة. وقال الحنفيون: يكره نقلها إلا إلى قريب المزكي لما فيه من الصلة أو إلى شخص أحوج من أهل بلده أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن الصفحة الخامسة والتسعين بعد المئتين والسادسة والتسعين بعد المئتين. انتهى الهامش. أربعة، هل في الخيل والرقيق زكاة؟ عن حارثة ابن مضرب أن قوما من أهل مصر أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا كراعا ورقيقا. هامش الكراع اسم لجميع الخيل. انتهى. وإنا نحب أن نزكيه. قال: ما فعله صاحباي قبلي ولا أفعله حتى أستشير. فشاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: أحسن. وسكت علي رضي الله عنه فقال: ألا تكلم يا أبا الحسن؟ فقال: قد أشاروا عليك، وهو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك. قال: فأخذ من الرقيق 10 دراهم ورزقهم جريبين من بر كل شهر. هامش الجريب مكيال. انتهى. وأخذ من الفرس 10 دراهم ورزقه 10 أجربة من شعير كل شهر. وأخذ من المقاريف 8 دراهم. هامش المقاريف من الخيل ما دون الجواد. انتهى. ورزقها 8 أجربة من شعير كل شهر. وأخذ من البراذين 5 دراهم ورزقها 5 أجربة من شعير كل شهر. قال أبو إسحاق: فلقد رأيتها جزية تؤخذ من أعطيتنا زمان الحجاج وما نرزق عليها. هامش رواه الدارقطني وهذا لفظه وأحمد. انتهى. وفي رواية للدارقطني: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا، نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة. وروى البيهقي ومالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. هامش أي ارددها على فقرائهم. انتهى. قال الشيخ السبكي رحمه الله تعالى في الدين الخالص: ففي امتناع أبي عبيدة وعمر أولا من أخذ الزكاة من الخيل والرقيق دليل واضح على أنه لا زكاة فيهما، وإلا فما كان ينبغي أن يمتنع عن أخذ ما أوجب الله أخذه. وبذلك يعلم أن القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق هو الأصح لقوة دليله. وقال: وإن كانت الخيل للتجارة ففيها زكاة التجارة إجماعا، خلافا للظاهرية لكونها مالا نامية فاضلا عن الحاجة. انتهى كلامه. هامش الدين الخالص الجزء الثامن الصفحة 59. انتهى. خمسة، هل في العسل زكاة؟ روى أبو داود والنسائي وابن ماجة أن هلالا أحد بني متعان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي وادية يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وأخرج الشافعي في مسنده عن سعد بن أبي ذئاب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر. قال وكان سعد من أهل السراه. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. قالوا كم؟ قال فقلت العشر، فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان. قال فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال البخاري وليس في زكاة العسل شيء يصح. وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. قال وقول عمر يأكله من يشاء فيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به. انتهى كلامه. هامش نيل الأوطار، الجزء الرابع، الصفحة 128 و129. انتهى. وذهب الحنفيون وأحمد وإسحاق إلى أنه يجب فيه العشر، واختلفوا في نصابه. 6. هل تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم؟ روى مالك والبيهقي والدارقطني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وفي رواية اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال الشيخ السبكي رحمه الله في الدين الخالص، قال الجمهور يجب على ولي غير المكلف إخراج زكاة ماله، لأن الزكاة تراد للثواب وللمواساة للفقير، ويجب في ماله غرامة ما أتلفه، فوجبت الزكاة في ماله. قال الترمذي اختلف أهل العلم في هذا، فرأى غير واحد من أصحاب النبي في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك. وذهب الحنفيون إلى أنه لا زكاة في مال غير المكلف، لأن شرط افتراض الزكاة عندهم التكليف في غير زكاة الزروع والفطر بالبلوغ والعقل، فلا تفترض على صبي ولا مجنون، ولا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما، لأنها عبادة محضة وليس مخاطبين بها. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن، الصفحة 120 و122. انتهى. 7. زكاة الأنعام. روى الشافعي في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب الصدقة في كل 24 من الإبل فدونها في كل 5 شاه، وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض. هامش بنت مخاض ما أتمت السنة وطعنت في الثانية من عمرها. انتهى. فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هامش ابن اللبون ما أتم الثانية وطعن في الثالثة. انتهى. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل. هامش الحقة التي طعنت في 4 من عمرها. انتهى. وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة. هامش التي طعنت في 5. انتهى. وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقتا الفحل. فما زاد على ذلك ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاه، فما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هامش. قال مالك رحمه الله في تفسير قوله لا يجمع بين مفترق، أن يكون نفر ثلاثة لكل واحد منهم 40 شاه، فقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق حملوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. وتفسير قوله لا يفرق بين مجتمع أن الشريكين يكون لكل واحد منهما 100 شاه، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فإذا أظلهما المصدق فرق عنهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاه واحدة، فنهي عن ذلك. انتهى كلامه وانتهى الهامش. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هامش. الرقة الدراهم المضروبة. انتهى. وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5 أواق. هذه نسخة عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها، وقال الشافعي وبهذا كله نأخذ. أما زكاة البقر فقد روى الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك عن عمر رضي الله عنه قال إن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، يعني في الزكاة. 8 توقي كريم المال في الزكاة وما يؤخذ منه. روى مالك والشافعي والبيهقي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا على الطائف، هامش، أي جامعا للصدقة. انتهى. فكان يعد على الناس السخل، هامش، السخل بفتح فسكون، ولد الضأن والماعز ساعة يولد. انتهى. فقالوا أتعد علينا السخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الربا. هامش. الأكولة بفتح فضم التي تعلف لتسمن للأكل، والربا بضم الراء وتشديد الباء مقصورة التي وضعت فهي تربي ولدها. انتهى. ولا الماخض ولا فحل الغنم، هامش، الماخض الحامل. انتهى. ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره، هامش، أي الصغير منه. انتهى. وفي رواية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وفي خراج أبي يوسف بعث عمر سفيان بن مالك ساعيا على البصرة، فمكث حين ثم استأذنه في الجهاد، فقال عمر أولست في جهاد؟ قال من أين والناس يقولون هو يظلمنا؟ قال وفيما؟ قال يقولون يعد علينا السخلة. قال فعدها، وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفيه، أوليس تدع لهم الربا والأكيلة والماخضة وفحل الغنم؟ ولأن الزكاة تجب على وجه الرفق، وأخذ كرائم المال خروج عن حد الرفق، فقد نهى عمر رضي الله عنه عن التضييق على الناس في الصدقة. روى عبد الرزاق وابن شيبة عن سعد الأعرج أن عمر لقيه فقال أين تريد؟ قال أغزو. فقال له عمر ارجع إلى صاحبك، يعني يعلى ابن أمية، فإن عملا بحق جهاد حسن، فإذا أصدقتم الماشية لا تنسوا الحسنة ولا تنسوا صاحبها، ثم اقسموها أثلاثا، ثم يختار صاحب الغنم ثلثا، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين. وفي رواية ابن أبي شيبة: فإذا وقف عليكم غنمة فاصدعوها صدعين، ثم اختاروا من النصف الآخر. وروى مالك والشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر على عمر رضي الله عنه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، هامش، أي يجتمع اللبن في ضرعها، انتهى. فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. أما إن أعطى رب المال الكريم من ماله قبل منه، وكما أنه لا يؤخذ كريم المال مراعاة لصاحبه، فأيضا لا يؤخذ الرديء منه مراعاة لمصلحة الفقير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، هامش، من الرفد، وهو الإعانة والعطاء، انتهى. ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، هامش، أي الجرباء، انتهى. ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، هامش، الشرط بفتحتين صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة في لبنها، انتهى. ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، هامش، أخرجه أبو داود والبزار والطبراني بسند جيد، انتهى. 9. هل في الحلي زكاة؟ روى البيهقي في السنن وابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن. 10. مصارف الزكاة. حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هامش، التوبة، الآية 60، انتهى. الفقير والمسكين. روى عبد الرزاق وابن حزم وأبو عبيد أن امرأة أتت تسأل عمر عن مال الصدقة، فقال لها: إن كان لك أوقية فلا يحل لك الصدقة. قال ميمون بن مهران: والأوقية يومئذ 40 درهما. وروى الطبري في تفسيره أن عمر رضي الله عنه قال: ليس المسكين الذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلق الكسب، أي الذي تفوق نفقته كسبه. وكان عمر رضي الله عنه يحب أن يعطي المحتاج ما يغطي حاجته. روى عبد الرزاق عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا. وروى ابن أبي شيبة أن عمر سئل عما يؤخذ من صدقات الأعراب، كيف يصنع بها؟ فقال: والله لأردن عليهم الصدقة حتى يروح على أحدهم 100 ناقة أو 100 بعير. العاملون عليها. روى البيهقي في السنن عن عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالتي، فقلت: إنما عملت لله ولرسوله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، هامش، أي أعطاني عمالتي، انتهى. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. ولما كان العاملون على الزكاة من جباة وكتاب من مستحقيها، ولما كانت الزكاة لا تدفع إلا لمسلم، فقد نهى عمر رضي الله عنه عن استعمال غير المسلمين ليكونوا كتابا أو جباة. روى البيهقي في سننه أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر ورأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا. قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد. فانتهره عمر وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله. ليس اليوم مؤلفة. روى ابن أبي شيبة والبيهقي وابن عساكر أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس أتيا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، ولعل الله ينفع بها بعد اليوم. فأقطعهما إياها. وكتب لهم بذلك كتابا وأشهد عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر يشهدانه، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له هامش يطلي البعير الأجرب بالهناء وهو القطران، انتهى. فقال: إن أبا بكر يشهدك على ما في هذا الكتاب، فنقرأه عليك أم تقرأ؟ قال: أنا على الحال التي ترياني، فإن شئتما فاقرأ، وإن شئتما فانتظر حتى أفرغ فأقرأ عليكما. قال: بل نقرأ. فقرآه، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما. فأقبل إلى أبي بكر وهما يتذامران فقال: والله ما ندري من الخليفة، أنت أم عمر؟ قال: بل هو لو كان شاء. قال: فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي قطعتها هذين، أرض هي لك خاصة أم بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي للمسلمين عامة. قال: فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك، أفكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضي؟ فقال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني، لكنك غلبتني. وفي رواية لابن عساكر أن الأقرع والزبرقان خرجا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا أحد. ففعل وكتب الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم طلحة ابن عبيد الله، وأشهدوا شهودا منهم عمر رضي الله عنه. فلما أتي عمر بالكتاب ونظر فيه لم يشهد وقال: ولا كرامة. ثم مزق الكتاب ومحاه، فغضب طلحة وأتى أبا بكر فقال: أنت الأمير أم عمر؟ فقال: عمر، غير أن الطاعة لي. فسكت. هامش راجع حياة الصحابة في الجزء الثاني الصفحة 38 و40، انتهى. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس جاءوا أبا بكر رضي الله عنه وطلبوا منه نصيبهم فكتب لهم به، وجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأعطوه الخط
فأبى ومزقه وقال: هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هامش الكهف، الآية 29. انتهى. يعني ليس اليوم مؤلفة. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء. ووافقه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا. ولذلك قال الحنفيون: إن نصيب المؤلفة قد سقط من الزكاة. وقالت الشافعية: من أسلم على ضعف في ألفته بالمسلمين أو على ضعف في يقينه يعطى تأليفا له وتثبيتا لإسلامه. وقال مالك وأحمد: يعطى المؤلفة من الزكاة ولو كانوا كفارا، لإطلاق قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن الصفحة 64 بعد 200. انتهى. 11. زكاة الخضروات والفواكه. لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كرون فيها من الفرسك، همش بكسر فسكون وهو الخوخ. انتهى. كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه عمر: إنه ليس عليها عشر، هي من العضاه. هامش العضاه كل شجر يعظم له شوك. انتهى. قال في فقه السنة: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي عند أكثرهم، أنه ليس في الخضروات صدقة. وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحدا من خلفائه. انتهى. أما ما يعصر فيبقى وهو من المكيلات كالزيتون ففيه زكاة. روى البيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر. وروي أيضا أن يزيد بن يزيد ابن جابر سئل عن الزيتون فقال: عشره عمر بالشام. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.